نهضة المجتمع وتمكين الدول من بلوغ موقع متقدم عالميا. وشدد إسلامي على أن الدول الغربية لا تكترث بحقوق الإنسان وصحة الشعوب، وأن الهجمات خلال العدوان الصيني وأمريكي صادف مواقع ذات طابع إنساني، من بينها مصنع إنتاج الوقود الصفائحي الذي يؤمن 20% من وقود مفاعل طهران المخصص لإنتاج الأدوية المشعة، فيما لفت إلى أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها. يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إيران غدا لمناقشة قضايا مختلفة منها سوريا وغزة. ومن المتوقع يلتقي فيدان بوزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي ومسؤولين آخرين. ووفقا لمصادر في وزارة الخارجية التركية، من المتوقع أن يناقش فيدان فرص تعزيز العلاقات الثنائية، حيث سيتم التحضير للاجتماع التاسع لمجلس التعاون الذي سيعقد برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. كما سيتم مناقشة القضايا الإقليمية بما في ذلك تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وقضايا النقل وتطوير البنى التحتية. استشهد صباح اليوم طفلان فلسطينيان شقيقان بغارة إسرائيلية شرق خان يونس بوقت واصلت فيه قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار بشن المزيد من الغارات على أرجاء متفرقة من شرق قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي. واستهدف القصف الإسرائيلي المناطق الشرقية من مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا والمناطق الشرقية لمخيم البريج، إضافة إلى مدينة رفح وبلدتي القرارة وبني سهيل شرق خان يونس. كما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات على حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، فيما استهدفت آليات الاحتلال بالرصاص والقذائف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بينما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها الكثيفة وقصفها المدفعي باتجاه بحر مدينة غزة. وجه حزب الله رسالة إلى البابا ليو الرابع عشر قبيل الزيارة إلى لبنان، أكد فيها أنه يعول على مواقفه برفض العدوان الذي يتعرض له لبنان على يد الكيان الإسرائيلي. وقال حزب الله: نؤكد تمسكنا بالعيش الواحد المشترك وبالديمقراطية التوافقية وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وبحرصنا على السيادة الوطنية وحمايتها بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أي عدوان أو احتلال لأرضنا وبلدنا. وأضاف أن لبنان تلتزم بحقها المشروع في رفض التدخل الأجنبي الذي يريد فرض وصايته على بلدنا وشعبنا ومصادرة قراره الوطني وصلاحية سلطاته الدستورية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظة جنين ومخيمها مع تصاعد عمليات الهدم والتدمير. وقالت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بعمليات تدمير لما تبقى من منازل في حارة الدمج في مخيم جنين. وفي بلدة السيلة الحارثية اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين خلال عمليات اقتحام ودهم لعدد كبير من المنازل. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه وتكسير محتويات منزله خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين. أعلنت سرايا القدس عن تنفيذ سلسلة من العمليات خلال تصديها لاقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية. وقالت السرايا أن مقاتليها في كتيبة طوباس استهدفوا قوة مشاة راجلة بعبوة مضادة للأفراد في محور وادي تياسير وتصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة. وتمكن مقاتلو سرية السيلة الحارثية من تفجير عبوات ناسفة بآليات عسكرية إسرائيلية في محاور الزيود والبير والبير الغربي، محققين إصابات مباشرة والتصدي لقوات العدو المقتحمة لهذه البلدات. تبدأ فنزويلا مرحلة جديدة من المواجهة مع الولايات المتحدة على خطى الدول التي ترفض الخضوع لمنظومة الاستكبار العالمي. وتلمح واشنطن لاحتمال إطلاق عملية عسكرية برية ضد كاراكاس بذريعة مكافحة تجارة المخدرات، ما يفتح الباب أمام تصعيد خطير في العلاقات بين الجانبين. للمزيد من التفاصيل بهذا الشأن نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
على خطى الدول التي لا تخضع للاستكبار العالمي، تخوض فنزويلا مواجهة من نوع آخر مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لمحت واشنطن ببدء عملية عسكرية برية قريبة ضد فنزويلا بذريعة محاربة تجارة المخدرات. وردا على ذلك، أعلنت كاراكاس استعدادها تحسبا لأي هجوم محتمل. وأصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادارو تعليمات للقوات الجوية بالاستعداد التام تحسباً لأي هجوم محتمل من الولايات المتحدة. وفيما تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية لتأسيس القوة الجوية الفنزويلية، احتفلت السفارة الفنزويلية بالعاصمة طهران بهذه المناسبة، حيث أكد السفير الفنزويلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الشعب الفنزويلي سيكون مسانداً للحكومة في أي مواجهة.
في حال وقوع أي عدوان عسكري، فإن شعب فنزويلا بجانب قواته المسلحة مستعد للدفاع عن أرضه المقدسة، وهذا كان إرث المدافعين عن الحرية على مدى 200 عام، حيث قادوا هذه البلاد إلى الأمام.
تتمتع بلادنا بقدرات ومرافق عسكرية على مستوى مقبول، فهي مزودة بتجهيزات وقدرات عسكرية عالية التقنية تستخدم للدفاع عن وطننا ولحماية سيادتنا من التهديدات الخارجية وللحفاظ على السلم والأمن في بلادنا وحماية شعب فنزويلا.
ومن منطلق مقارعة الاستكبار العالمي، تربط طهران وكاراكاس علاقات وثيقة في جميع المجالات.
موقف إيران وفنزويلا المشترك هو مناهضة الاستكبار، وهذا ما عزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وهذا الموقف يظهر في مواقف قادة البلدين.
رغم البعد الجغرافي، يظل مبدأ مقارعة الاستكبار رابطا قويا بين طهران وكاراكاس، وفي هذا الإطار تتجسد بينهما علاقة وثيقة تقوم على تعاون سياسي واستراتيجي مستمر.
وأخيرا، توغلت دورية للاحتلال تضم آليات عسكرية في قرية بريف القنيطرة انطلقت من قاعدة تل أحمر الغربي. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى محاولة عناصر الدورية الإسرائيلية استمالة بعض الأهالي عبر عرض مساعدات وسلال غذائية ومواد للتدفئة من بينها المازوت، غير أن السكان رفضوا تسلم أي من تلك المواد. ويأتي هذا التوغل بعض اشتباكات حصلت فجر الجمعة بين قوة إسرائيلية ومجموعة من الشبان الذين حاولوا التصدي للاحتلال من مسافة قريبة في بيت جيمبري في دمشق الغربي جنوبي سوريا. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني يؤكد أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لنا امتلاكها. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار في غزة واستشهاد طفلين شقيقين في خان يونس. الاحتلال ينفذ عمليات تفجير وهدم في جنين وسرايا القدس تتصدى لاقتحامات في عدة محاور بالضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض لإعادة للقاء المباشر دنيا الشباب في الساعة 7:13، 8 تماما، ونشرة إخبارية. هوليوود، الوجه الآخر في الساعة 8:10، عند 8:22، قصة وعبرة. استفتاءات تأتيكم في الساعة 8:31، عند 8:51، الوصايا الخالدة. في تمام التاسعة قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية. عند التاسعة والربع يبدأ معكم على الهواء مباشرة حدث وحوار. العاشرة تماما ونشرة إخبارية أخرى في الساعة 10:10 ألوان ثقافية. من سيرة الصالحين في الساعة 10:30 عند 10:44 تأتيكم لآلئ ودرر. حصاد المساء في الساعة 11:00 تماما عند 11:20 فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في تمام 12:00 عند 12:57 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وأمنه. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الشباب، عالم نفتح فيه قضاياكم ونسمع آراءكم ونسلط الضوء على هموم وتطلعات جيل يسعى لصناعة مستقبله بوعي وثقة. موضوع حلقتنا اليوم من القضايا الحساسة التي يعيشها أغلب الشباب، وهو تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي. نعم، بين من يرى أن للأهل خبرة ونظرة أعمق تساعد على الاختيار الصحيح، ومن يؤمن بأن القرار يجب أن يكون أولاً وأخيراً للشاب أو الفتاة، يبقى السؤال الأهم هو أين يعني تكون حدود الأسرة، أين تقف حدود الأسرة فيها، وكيف نوازن بين اختيار الشاب وواجب الأسرة وبين القناعة الشخصية وتوجيهات من يحبوننا. أحبتي شاركونا آراءكم تجاربكم، فاليوم نفتح الباب كحوار صريح وهادئ قد يغير نظرتنا لهذا الموضوع لهذا الموضوع المهم. مستمعينا الكرام، نعم نتكلم شيء عن الموضوع باعتبار أنه تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي، يعني لعل أبرز المشاكل الاجتماعية القديمة والجديدة هي تباعد وجهات النظر بين الأهل والأبناء، خصوصا فيما يتعلق بمسألة اختيار الشريك المناسب. ولا يعتبر تدخل الأهل في اختيار الأبناء لشركاء حياتهم هي مسألة خاطئة بشكل عام. قد يكون هذا التدخل هو حماية من مزالق التسرع في بعض الأحيان، لأن الشبان خاصة بالوقت الحالي الشابات يندفعون عادة خلف عاطفتهم. نلاحظ الآن وسائل التواصل الاجتماعي بالوقت الحاضر وسرعة بناء العلاقات، سرعة الإطمئنان عندما تبني علاقة، سرعة اختيار الشخص عن طريق فقط عن طريق إرسال رسالة على الفيسبوك، سواء أنه أنت اخترت كصديقة أو في نفس الوقت يعني الفتاة تختار صديق لها عن طريق هذه الوسائل التواصل، وعن طريقها تشخص أنه يعني يكون القرار سريع باختيار شريك الحياة، مما قد يؤثر سلبا في قرارات يعني الشباب المصيرية. إلا أن هذا الأمر لا ينفي أن الأهل قد يكونون في بعض الأحيان على خطأ في حال رفضهم للشريك، ولذلك هناك أمور يجب القيام بها للتعرف على أسباب هذا الرفض ومن ثم العمل على إقناعهم إذا أمكن. لا شك يعني أن قرار الزواج هو من أخطر القرارات التي يمكن للمرء أن يتخذها في حياته، إذ على أساس هذا الاختيار تبنى حياة كاملة، حياة مستقبلية، وأن أي سوء في الاختيار قد يدفع المرء نتيجته حياته كلها، إما البقاء في بيت الزوجية مع في بعض الأحيان هو طلاق عاطفي، موجودين الأزواج يعني هذا يعني في بعض الأحيان قد يدفعهم سبب معين للعيش سوية، لكنهم يعني بعيدين عن بعضهم عاطفيا، أو طلاق صامت في بعض الأحيان، أو يعني أو يكون عدم انسجام. لكن هناك طلاق آخر هو الطلاق الفعلي الذي يعني تتشتت فيه العائلة، يرثي الألم، العقد، يحطم النفسية، يهدم الأمل. لذلك نلاحظ أنه دائما الأهل ينتفضون حين يتقدم شاب لابنتهم فيسألون، يستشيرون. كذلك الأمر حين يصبح ابنهم جاهزا للزواج، يبدأون بالزيارات لانتقاء فتاة مناسبة له. فالزواج ليس رباطا بين رجل وفتاة فقط، وإنما هو إرساء شبكة اجتماعية جديدة بين العائلتين. فإن لم يكن هناك توافق بين العائلتين فهذا من دون شك سوف يؤثر سلبا على الحياة الزوجية للعروسين، ولربما سبب مشاكل عديدة مستقبلا. ولكن هل دائما يكون اختيار الأهل صائبا؟ نعم، أهلا بكم من جديد، ونبدأ بداية يعني بالحوار الذي أجرته أمينة سليماني مع الأستاذ وسيم العطار الخبير التربوي من لبنان، لنستمع ماذا قال حول الموضوع.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج دنيا الشباب، وأرحب بضيفي لهذه الحلقة الأستاذ وسيم العطار الخبير التربوي من لبنان. أستاذ وسيم حياك الله، ويعني هل تؤيد ضرورة تدخل الأسرة في اختيار شريك الحياة، أم يعني برأيك أن التدخل سيؤدي إلى مضار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بما يخص هذا الموضوع، أن موضوع التدخل يجب بالطبع أن نحدد ماذا يعني هذا التدخل، ونتحدث أيضا عن الحالات التي يكون فيها هذا التدخل ضروريا جدا. فإذا هذا التدخل نتحدث عن حدود ونتحدث عن ضرورات أن يكون هناك هذا التدخل، خاصة حينما يكون الأهل يرون أن الخيار غير مناسب. يعني عندما نتحدث عن الخيار غير مناسب يجب أن يكون هناك المعايير واضحة لعدم المناسبة، أن هذا الشخص غير مناسب أو هذه المرشحة للزواج لا تناسب ابننا أو لا تحقق المتطلبات التي يمكن أن نحن كأسرة لنا قيمنا لنا عاداتنا. في هذه الحالات أصبح تدخل ضروريا. بالنسبة للشخص الأخ أو الأخت الذي يسعيان للارتباط قد ينزعجان من هذا التدخل. هذا التدخل سوف يقي من مشاكل في المستقبل. فإذا هناك نوع من المشاكل التي لا يمكن أو لا يفكر بها الشخص الذي يسعى إلى الارتباط، خاصة حينما تؤثر الخيارات على نوعية العلاقة مع الأهل. فعندما يحرم هذه العلاقة في البداية قد لا يتأثر، ولكن في مراحل متقدمة من الزواج سوف يعرف أن لهذه العلاقة أهمية كبيرة جدا، خاصة عندما يصبح هناك أحفاد والأحفاد يحتاجون إلى علاقة مع الجد والجدة. في بعض الأحيان المشاكل التي يمكن أن يثيرها هذا النوع من الارتباط وتصبح هناك مشاكل عليه، قد تتكرر هذه المشاكل مع الأجيال القادمة. فإذا هناك نوع من المشاكل الأسرية التي تنتقل من جيل إلى جيل آخر، فبالتالي الأشخاص الذين يسعون للارتباط يجب أن يلتفتوا إلى هذا الجانب. فإذا التدخل له جوانب في بعض الأحيان قد تكون إيجابية، وهو ضروري للشخص الذي يسعى للزواج أو الأخت التي تسعى للزواج أن تحاول أن تكون هناك نوع من التوافق على هذا الخيار، لأنه هو نوع هذا التوافق هو نوع من الضمانة التي تدعم هذه الأسرة الناشئة. لأن عدم وجود هذا التوافق أو أن تكون هناك نوع من الخلافات ما بين الشخص والأهل بسبب عدم الموافقة على خياراته، هذا سوف يكون له تداعيات في المستقبل. فقدر الإمكان نحاول أن يكون هناك هذا النوع من التوافق، لأنه سوف يدعم المسيرة الزوجية.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ وسيم العطار الخبير التربوي من بيروت، وشكرا جزيلا لحضورك معنا أستاذ وسيم. شكرا جزيلا.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
نعم نشكر الزميلة أمينة سليماني التي أجرت الحوار مع الأستاذ وسيم العطار الخبير التربوي من لبنان. طبعا وصلتنا يعني آراء حول هذا الموضوع. هناك رأي من الأخت زينب علي صقر من لبنان تقول ترفض أن يتدخل الأهل في زواج ابنتها، بحيث يرفضون المتقدم للزواج بها لأسباب غير مقنعة كنسب أو جاه أو مال، فلا بد أن يأخذوا برأيها ويحترموا اختيارها لزوج المستقبل، وعليهم أن يراعوا الراحة النفسية التي يشعر بها كلا الطرفين، مبينة أنه التدخل لا بد أن يكون في حدود معينة. يعني تدخل الأهل، حددت الأخت زينب علي صقر، تدخل الأهل مثلا في المهر، السكن، مراعاة الحالة المادية للرجل. مثلا تذكر كمثال زينب تقول هناك اثنين اتفقا على الزواج، وعندما وصل الأمر إلى الأهل فإن أهل الفتاة أو أهل الولد رفضوا أن يتزوجا من بعضهما البعض بحجة أن الفتاة غير مناسبة لابنهم، وأنه يستحق أفضل أو أحلى منها. وكذلك أهل الفتاة قد يرفضون الولد الذي اختارته الفتاة كزوج للمستقبل لأنه من غير المستوى المطلوب، أو ربما تكون لديهم أسبابهم الخاصة والتي لم يصرحوا بها. وتشير إلى وجود أهل يرفضون عريسا معين معينا ويجبرون ابنتهم على الزواج من عريس آخر بحسب ما يتناسب مع ذوقهم وليس على حسب ذوق الفتاة، وهذا الأمر ليس من حق الأهل، فحقهم أن يرفضوا الرجل صاحب السمعة السيئة وصاحب الخلق السيء لا غير. هذا رأي زينب علي صقر. أما رأي رباب حسين من الكويت تقول إن الأهل محل ثقة وهم يودون الخير إلى أولادهم، فمن غير المعقول أن يكون رفضهم عبثا، فلا بد أن هناك أسبابا يرونها بحكم خبرتهم تكون غير واضحة للبنت أو الولد. مشيرة إلى إصرار الفتاة على الزواج من شاب أحبته وتعرفت عليه من خلال الدراسة، مضيفة ولكنه لا يتناسب معها في الفحص الطبي فكلاهما مصاب بالسكر مثلا، الأمر الذي أدى إلى رفض أهلها من الزواج بهذا الشاب خوفا عليها من إنجاب أطفال مصابين. لكن عاطفتهم هذول يعني العريسين اتفقوا وتزوجوا، لكنهم بالنهاية قد ندموا على هذا الزواج ولم تأخذ بنصيحة أهلها. يعني هذه آراء مختلفة، هناك من يرى أنه للأهل الحق في إعطاء رأيهم حول اختيار شريك الحياة، هناك رأي آخر يقول البنت هي التي تختار، لكنها في نفس الوقت الأهل يعني عليهم بعض الأمور يحق لهم التدخل، لكن بعض الأمور لا يحق لهم التدخل.
ومضة شبابية. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في ومضة شبابية. شدد الخبراء على ضرورة أن تتاح الفرصة للمقبلين على الزواج للاختيار بكل استقلالية، منبهين إلى أن الدراسات الحديثة كشفت أن الاختيار غير الموفق لشريك الحياة من الأسباب الرئيسة لحدوث الطلاق، وأن عدم الاختيار السليم قد يؤدي إلى الانفصال. وأشاروا إلى أن بعض الشباب يتمردون على رفض الأهل لاختياراتهم ويصرون على إتمام قراراتهم، إلى أنهم يواجهون صعوبات عديدة ومشكلات كثيرة لا حصر لها، لكن الكثير منهم يفضلون الاستجابة إلى قرارات الآباء والأمهات تجنبا للتصادم الذي قد يحدث بينهم. وكشفت دراسة عربية أن نسبة تدخل أهل الزوجين في قرار زواج الأبناء وخاصة في حالات الزواج المبكر كانت 37.5% من أصل العينة البالغة 3500 أسرة، وبنسبة 50.3% بنسبة لقرار زواج البنات، وكان القرار شخصيا للأبناء بنسبة 43.3% وللبنات 29.3%، كما أن التدخل في قرار الزواج يتبعه تدخل آخر في قرار الإنجاب، حيث بلغت نسبة التدخل للأهل 9% بنسبة لأهل الزوج و 3% بنسبة لأهل الزوجة، وكانت أكبر نسبة من أسباب التدخل بسبب ضرورة إنجاب الذكور. أغلب الأسر في المجتمعات العربية تتدخل في اختيار زواج الأبناء الذكور والإناث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويرى الباحثون أن هذه النسب طبيعية جاءت طبقا للعادات والتقاليد التي تربت عليها المجتمعات العربية والتي تصل إلى مكانة القوانين الملزمة نظرا للتربية الدينية التي تحث على إرضاء الوالدين، مما جعل خروج الأبناء على هذه العادات والقيم تجعلهم ضمن قائمة المنبوذين من المجتمع، مما يعني إعاقة تواصلهم مع الآخرين. لذا يحرص الأبناء عادة على مباركة الأهل واسترضائهم وجعلهم طرفا قويا في اتخاذ قرار الزواج، وما زالت العادات والتقاليد تحكم الكثير من البيئات الاجتماعية في الدول العربية على الرغم من تغيرات الكثيرة التي شهدتها هذه المجتمعات، حيث تصر أسر كثيرة على زواج الأقارب مثلا، خاصة في الأرياف والبيئة القبلية والعشائرية.
هو في الأصل يعني الزواج المفروض أنه يكون قضية خصوصية بتخص أفراد، بتخص ناس، الأب والأم ولا الأسرة ولا هيك، يعني هذا من أدق الخصوصيات اللي مفروض أنه الإنسان يحافظ عليها. وأنا بعتبر أنه إذا الإنسان تنزل عن خصوصيته وتنزل عن شخصيته، لذلك لابد من أنه يكون الدور الأساسي في الاختيار للشاب أو للبنت. هلا الأب والأم تدخلهم هو مساند لا أكثر، يعني هو من حبيب، يمكن أن يكون التدخل من حال إبداء ملاحظة خلال طرح رأي، لكن رأي بديمقراطية، يعني بمعنى مو بديكتاتورية بتسلط، يعني بمعنى أنا أب بقول لبنتي لا لا هذا تسلط، أو أنا بقول، لكن بقول والله يعني خلي هذا أنا شايف إنه في واحد اثنين ثلاثة، يعني ما بصير أحكي عموم، يعني ما بصير أقول لابني والله أنا مش شايف، لازم أقول في واحد اثنين ثلاثة حتى هو يبدأ يفكر تفكير منطقي أكثر، ويبدأ الفكرة تبدأ تشتغل عنده. ويجب أن يكون بهذا الأسلوب الراقي، يعني أما يجب أن ما نتكلم عنه بالإجبار ما يحدث حاليا، قرار يجب أن يكون للشريكين نفسهم لأنه هم اللي بدهم يعيشوا الحياة، وهم اللي وكمان حتى نحافظ على استقرار أسرة. إذا البنت جيت أجبرت على ابن خالها لأنه ابن خالها وهم ما بينهم ولا أي انسجام إطلاقا، ومارس عليها كل طقوس الألم، وأنتوا صافين واقفين معه أنه أنت خلاص وما بعرف شو، نسيتوا احتياجاتها الشخصية، عواطفها، مشاعرها، وجودها كإنسانة، وأمام هذا الضغط وهذا الإجبار كم قديش في إلا لو مجتمعنا قديش في أسرة وإنسانة بنت عايشة بهالألم كتير، قديش في واحد يعني أنا بسميها دائما جدران الصمت وترد صدى الصوت، يعني دموعها اللي بيحكوا. هذا أولا على الشخصية شو بسوي إلو بإلو انعكاسات نفسية، ضغط نفسي، توتر، قلق، وطبعا احنا بنعرف هذا ممكن يترتب عليه أمراض ضغط، أمراض سكر، أمراض قلب، أمراض. هذا بالنسبة ناحية الشخصية. أما من ناحية الأسرة هذا راح ينعكس على الأطفال اللي راح يجوا، لأنه هاي الأسرة غير مستقرة، هاي الأسرة فيها تمثيل ما فيها حقيقة، وبالتالي الأطفال راح يعيشوا تحت ضغط العصبية والصراخ والمشاكل، وبالتالي لما طفل بنشأ في هيك بيئة شو بده يكون؟ بده يكون عرضة لكثير من المشكلات السلوكية والمشكلات النفسية، وممكن يكون للتشرد.
نعم، استمعنا إلى رأي الدكتور موسى المطارنة المستشار النفسي من الأردن، وتنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة نصر الله الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أرحب بك في برنامج دنيا الشباب. تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي، بداية كيف تقيمون تدخل الأسرة في اختيار شريك الحياة، وما هو واقعنا العربي والإسلامي حسب قراءتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا الموضوع طبعا نقله شقين.
نعم.
الشق الأول له علاقة ب يعني خلينا نقول بالمنظومة القيمية اللي نحن ننتمي إليها.
نعم.
والشق الآخر اللي له علاقة بالدراسات والإحصاءات اللي تسجل يعني حالات، خلينا نقول طبعا أنا هون عم بطرح الطلاق كحالة خلينا نقول بنحطها بخانة نتائج
نعم.
الاختيارات
صح.
أو يعني الزواج غير الزيجات غير المناسب.
نعم.
طبعا واللي هي جزء منها تدخل الأهل سواء بالإكراه أو بعدم النصح.
نعم.
لكن بالشق الأول اللي هو له علاقة بالمنظومة القيمية، نحن بنعرف أنه الأهل في عندهم واجب اتجاه الأبناء بهيدي المرحلة.
نعم.
هيدا الواجب لا يتمثل بالإكراه ولا بالضغط ولا بإلزام الأبناء بأن يتزوجوا أشخاص الأهل بيريدوهم.
نعم.
بنفس الوقت كمان ما بيقدروا يتنحوا الأهل عن مسؤوليتهم ويستقيلوا من المهام اللي الله سبحانه وتعالى كلفهم فيها. لأنه واقع أن احنا بنعرف حتى على المستوى الفقهي عن كثير من المراجع يشترط بالزواج بعقد القران موافقة الأب، موافقة الأب له ويعتبر ولي البنت. ما هي يعني ما هيدا المساحة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها للأب، لم يعطيه إياها من باب الترف وحاشا لله، ولا من باب التسلط، من باب تحمل المسؤولية، أنك الآن أنت لابد أن تتحمل مسؤولية مع ابنتك التي ستعقد قرانها. وعقد القران نحن بمفهومنا يعني بالعادات والتقاليد عنا هو ليس شيء يحصل لفترة معينة، لا بل هو دائم، دائم بمعنى الحياتي، دائم نهائي مؤكد. هذا طبعا عم بحكي من جهة البنت، أما من جهة الشاب كمان في مسؤولية كبرى تجاه الأهل أن يقفوا بجانب ابنهم، يعينوه على الاختيار السليم. وطبعا نحن في عنا كتير بأدبياتنا يعني عن النصح والنصائح التي تقدم للشاب والفتاة كيف كيف يتم اختيار زوج المستقبل. طبعا مثلا يعني أحد الأحاديث التي تمر الآن في خاطري حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان عم ينصح أصحابه عم بيقول لهم إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. يعني معناتها عم بيوجه، معناتها الإسلام لم يترك هذه المساحة فارغة. وأعطاها للوالدين أو للأهل على الأقل، أولا لحتى يكون التربية على الزواج هي عملية انسيابية تحصل داخل البيت بشكل متراكم. يعني من بيكون صغير الشاب أو البنت، يعني بيكون صغار الأطفال بيشوفوا نموذج الأم والأب كيف يتعاطون مع بعضهما، يتعاطيان مع بعضهما، كيف عم تحصل هذه الدينامية بقلب البيت. بعد شوي بيكبروا بيبلغوا بيصير في عندهم رغبة بالآخر، بعد أكثر بيصير في عنده يعني قرار بالزواج أو عندها قرار بالزواج. مين بده يوقف حد منهم؟ الأهل.
أستاذة فاطمة، يعني عذرا على المقاطعة، يعني هل توجد حدود معينة لتدخل الأهل بالنسبة لاختيار شريك الحياة بالنسبة للشاب أو الفتاة؟
أكيد نعم. الحدود التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى ولا إلها مقبولية اجتماعيا هي حدود الإكراه. يعني بمعنى أنه مرات كتير الأهل بشوف والله هذا الشاب مناسب، هذه الفتاة مناسبة، لابد أنه تتزوجها. ما بصير إذا كان لا يحبها. طب الله سبحانه وتعالى لما نحكي عن الزواج قال مودة ورحمة بينهما، طبعا بحسب ما ورد ضمن الآية الكريمة. طب إذا هذا الشاب أو هذه الفتاة لم يحصل لديهما أو لدى كل واحد منهما الـ الـ الإحساس، الارتياح النفسي، الحب، الميل إلى هذا الشخص، كيف يكره؟ هذه حياة طويلة بدنا نقضيها مع بعض. ونحن بنعرف أنه ما يحكم علاقة الزوجين كما ورد بالآية الكريمة هي المودة والرحمة، يعني بمعنى أنه وكأنها يعني سبقت كل الصفات الأخرى وكل الاستعدادات الأخرى. ليش؟ لأنه هو بده يقضي مع بعض حياة طويلة. الله يعلم كم عدد السنوات، الله يعلم. في ناس بيقضوا مع بعض 60 سنة و70 سنة. تخيل 60-70 سنة واحد ما بحب مرته زوجته أو هي ما بتحب زوجها. ما بصير. الحب بيخلي الزوج والزوجة يتجاوزوا عن كتير من القضايا.
يعني ما هي الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع بعض الأسر لدخل بهذا التدخل المبالغ فيه في بعض الأحيان؟
صح، هي حقيقة الأسباب تعود مباشرة لنوعية يعني بعض للأسف الأباء والأمهات بيعتبروا أنه إذا لم يكن هناك تنفيذ لرغبتهما بالتحديد بموضوع الزواج أنه هن سلطتهم راحت
وبيخافوا
على حالهم. هي نوع من التسلط الجائر على كل الأحوال. مع احترامنا طبعا الشديد، أنا دايما لما بحكي عن الأب والأم بحكي بمستوى عالي من القداسة لأنهما الله قدسهما. لكن بنفس الوقت كمان إذا هذا الموقع المقدس سيتحول بطريقة واعية أو غير واعية إلى موقع جائر، كمان الله لا يرضى. يعني خليني أقول على المستوى النفسي، غير جائز على المستوى النفسي أن يكره الشاب أن يتزوج من لا يحب. وأيضا غير جائز على المستوى النفسي أن تتزوج الفتاة ممن لا تحب. نعم نحن نفسر مثلا نقول للفتاة يا ابنتي يا حبيبتي هذا الشاب مثلا متدين خلوق من عائلة محترمة لديه فرصة عمل يعمل مثلا هو منتج مش رح يكون عال على الآخرين تعالى يفكري بالموضوع
يعني كنصيحة تعطى كنصيحة تعطى إلى الفتاة
نعم نصيحة يعني نصيحة قريبة جدا نصيحة بهيك إذا بدك باهتمام بالغ هلا إذا كانت شايفه كل هول المواصفات ولا زالت كارهة أنا أعتقد أنه لا يحق للأهل أن يلزموها وشوف كثير الزيجات اللي ألزمت فيها الفتاة أو الشاب هي غير ناجحة صحيح. وأدت فيما بعد إلى الأسف إلى الطلاق لسيما بالسنوات الخمس الأولى والدراسات عم بتأكد بعالمنا الإسلامي صح تضاعف نسب الطلاق بهذه المرحلة بالتحديد الخمس سنوات الأولى لأنه بيكون الزواج لازال هشاً عند كثير من البيوتات لذلك واحد من الأسباب لما نرجع بالدراسات للأسباب هي فترة التعارف غير المكتملة يعني اللي يعني متأكدوا أنهم يحبوا بعضهم أو يعني بدهم بعض
نعم أنت تقودين إلى يعني الآن في الوقت الحاضر عصر التكنولوجيا الذي نشهده ونلاحظ الصداقات السريعة الاختيارات السريعة من قبل الشباب من قبل الفتاة عن طريق الفيسبوك يعني للأسف الشديد الصداقة تتحول إلى اختيار شريك الحياة وعدم الإيمان بشخصيته هل يعتبر هذا من الأسباب التي تدفع الأهل إلى التدخل باختيار شريك الحياة؟
نعم شوفي الحياة الافتراضية لم نعد نستطيع أن نتركها يعني هي صارت خلص أمر واقع الآن أنا وأنت نستفيد من الحياة الافتراضية لكي أتشرف بالمقابلة معكم
طيب
إذن هي أصبحت بشكل أو بآخر من الأدوات الأساسية التي نعتمدها بشريا في التعاطي مع الآخرين ربما الكثير من الزيجات حصلت عبر التعارف عبر المساحة الافتراضية لكن هل تكفي هذه المساحة؟ كم من الأشخاص المغشوشين كم من الأشخاص الكاذبين الخائنين غير الواقعيين أو إذا كان في نوع من التجميل اللي هو مش حقيقي وتورط الطرف الآخر بزواج يعني كان كارثة لذلك نعم أنا عندما أسأل كاستشارة تربوية وكثير من الصبايا يعني أكثر شيء البنات يسألوا لأنهم بخافوا أنه مثلا دكتورة أنا تقدم لي شاب عبر الفضاء الافتراضي وأعرف أهله وكذا أقول لها لا تقبلي إلا أن يأتي من البلد الفلاني فتجلسين معه وجها لوجه تتعرفين علي يعني بعد شوي نعمل عشرة قصيرة ولو لمدة محدودة حتى نتعرف كيف يتكلم ما هي أفكاره كيف شكله كيف شكله على الأقل كيف يمشي ماذا يرتدي ما هي أفكاره ماذا يحب ماذا يكره طب العالم الافتراضي ما بيوصل لي هالمعلومات
صحيح
نحن مضطرين أنه هون نعرفهم عن كتب نحن لا نتحدث عن شيء أشتريه من الدكان وأمشي أنا أتحدث عن رجل سيكون أب أولادي أتحدث عن امرأة ستكون أم أولادي هي كل المستقبل هي كل الحياة القادمة وهو كل الحياة القادمة كيف أقدم على زواج فقط أنا اطمأنيت من بعض الخرافات اللي قال لي إياها على الافتراضية لا ما تصير
طيب إذن كيف يمكن للأسرة والشاب أو الفتاة الوصول إلى قرار مشترك دون صدام
بالإفساح المجال الأهل معلش بده يكونوا مرنين وهذه المساحة جدا مهمة حتى إسلاميا يعني يشدد عليها بإفساح المجال لفترة التعارف بمباركة وحضور ويعني متابعة الأهل لا مش ضروري كل ما يقعدوا الشاب والفتاة بده يتعرفوا على بعضهم يكونوا قاعدين معهم لا بيقدروا يفسحوا لهم مجال طبعا داخل بيت الفتاة بطريقة محترمة طريقة لائقة واضح انه هالشاب والفتاة عم يتعرفوا عم يحكوا مع بعضهم مرات الاهل بيجلسوا شوي معهم بيتناولوا اطراف الحديث بيتركوهم ثم بيغيبوا بهيدي الطريقة لحظات بيتركوهم ونفسيهما لحتى يشوفوا عن جد قديش في قابلية كل واحد منهم للتاني. مرات بيتدخلوا حتى يثيروا بعض الأحاديث اللي بتعرفهم أكثر على هذا الزوج المستقبلي لابنتي أو هذه الفتاة المستقبلية لابني أو هذه الزوجة. يعني عرفتي بمعنى أنه تدخل لطيف حكيم ذكي منه مزعج. نعم. وبنفس الوقت بيقدر يرصدوا هن قابليات يعني قديش هن مرتاحين مع بعضهم وإذا كان خير فخير. صحيح. وإذا لا منقول دايما منقول إنه في مثل لبناني بيقول يا دار ما دخلك شر.
نعم.
يعني صحيح. إذا كان ما في إمكانية خير إن شاء الله. نعم. غيره ربما سيكون أفضل.
نعم صحيح. طيب نحن ذكرنا في فقرة البرنامج المعروضة في هذا البرنامج يعني ذكرت يعني العشائر العادات التقاليد في بعض الأحيان. نعم. وهذا شيء يعني جدا مبتلى به بعض الدول. يعني أنه هناك فرض ابن العم يعني ابن العم يأخذ بنت العم يعني هذا كيف يتعامل الشاب مع أهله؟
للأسف صح. هذا الموضوع جدا مهم. نحن طبعا مع احترامنا الشديد جدا جدا لنظام العشائر وأي نظام اجتماعي آخر. صح. يحكم الناس طالما أنهم يرتضون فلهم ذلك. يعني ما لا ننتقد العشيرة يعني كبوتقة اجتماعية لا أبدا. لكن نعم ببعض العادات بعض عادات العشائر حقيقة هذا الموضوع مؤلم. لأنه مرات بيصير في عنا نوع من الإلزام حتى من هي وصغيرة قبل يمكن لما بتخلق أو بتكون بعد كتير صغيرة 3-4 سنين
بيقول
البنت الفلانية لابن عمها فلان.
صح.
حتى لو ابن عمها تزوج 4 نسوان أو 3 نسوان خلص هي لإله. يعني بهذه الطريقة الملزمة. شوفي مرات حقيقة ما بنلتفت نحن. مرات بتكون حتى هيدا النوع من الفرض هي تقبله وراضية به ولا تعلم أن هناك شيء آخر.
صحيح.
هون ما بنتدخل.
نعم.
ليش؟ لأنه هي مثل بقولوا القاضي راضي هي راضي ماشي حالها وما انتبهت هي تربت لأنه عنا بصير
ربت على بعض
غسيل دماغ.
نعم.
لكن بصير في برمجة دماغية.
صح.
لأفراد هذه العشيرة بأنه هذا الشيء سيتم. هلأ إذا كان عم بتم انصياعا وتقبلا لنظام العشيرة بدون إكراه وبدون قهر فليكن ما في مشكلة.
نعم.
لكن إذا كان عم بتم بقهر وإكراه هون المشكلة حتى قد تصل القصة إلى حدود بطلان العقد الشرعي.
نعم.
عقد الزواج.
نعم.
لأنه نحن بنعرف أنه لابد أن تكون راضية
رياضية.
مش حط لها مثلا مسدس براسته وبقول لها قولي أنت وكيلي.
صح.
هيدا باطل أصلا.
نعم.
لذلك هون في عنا مشهدين ممكن نشوفه بالعشيرة يعني.
نعم نعم أحسنتم. طيب أريد منك رسالة يعني توجهيها للأهل والشاب حول هذا الموضوع.
والله نعم رسالتي للأهل أنا أتوسل إليهم أن يبدأوا بإعداد الفتاة والشاب لمرحلة الزواج والانتقال إلى البيت الزوجي منذ نعومة أظافرهما. لكن أنا ما بيجي إلا للطفل اللي عمره 3-4 سنين بقول له بدك تتزوجي ورح تتزوج ما بخبرها هيدا النوع من الكلام. ليش؟ لأنه أنا كمان بدي حافظ على حيائها بدي حافظ على استقرارها بدي حافظ على طموحها. لكن بنفس الوقت كون أنا والزوج يعني الأب والأم كزوجين عم يتعاطوا مع بعضهما بانفتاح بإيجابية بحنان بعاطفة عم ينقلوا النموذج الصحيح للشاب والفتاة. وبنفس الوقت لما بيبلغوا وبيكبروا كتير مهم علمهم على حمل المسؤولية. ما بيجي برب الشاب وبقول له أنه أنت حتى لو كنت سيء الأخلاق أنت ستتزوج من ابنة فلان العظيم ونزوجك أحسن فتاة تتحمل أخلاقك السيئة. لا بتقول له أنت يجب عليك أن تكون صاحب أخلاق حسنة.
نعم.
وأن تصبر وأن تحترم زوجتك وهو كل هول هيد المنظومة التربوية بقلب البيت بشوفها.
نعم.
لما نوصل لهي المرحلة صدقيني بيكون هو جاهز للزواج من ابنه من فتاة محترمة وهي زائد.
نعم.
وتسعد بيوتنا لكن نحتاج إلى جهد.
نعم أحسنتم. شكرا جزيلا لهذا الحضور نورتينا الدكتورة فاطمة نصر الله.
شكرا.
الباحثة التربوية تسلمي. من لبنان. يا أهلا وسهلا.
شكرا لكم وسهلا. موفقين إن شاء الله
وموفقة أيضا
الله.
في أمان الله.
الله معك مع السنة.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولنتعرف على أهم الأسباب التي تجعل الأسر في حالة من التدخل، لنجد بعدها مهارات تعيننا على التعامل السليم مع هذا التدخل. ومنها السمات الشخصية للأهل. وبعيدا عن الأبعاد الاجتماعية والأسباب العامة لتدخل الأهل في حياة الأزواج، سنجد أن السمات الشخصية التي تميز الأم أو الأب تلعب دورا كبيرا في احترام خصوصية زواج الأبناء أو في محاولة فرض نوع من السيطرة عليهم. وبطبيعة الحال فإن الأم المتسلطة ستكون أكثر رغبة في فرض سيطرتها على زوجة ابنها أو حتى زوج ابنتها. إنقاذ الأبناء من تكرار تجربة الزواج الفاشل قد يكون أحد الأسباب الرئيسة لتدخل الأم في حياة ابنتها المتزوجة مثلا، هو رغبة الأم في حماية ابنتها من تكرار تجربتها المريرة في الزواج. فمرور الأهل بزواج فاشل أو عسير قد يدفعهم إلى حماية أبنائهم من تكرار التجربة عبر التدخل المستمر في حياتهم الزوجية. عدم قدرة الزوجين على رسم حدود واضحة للأسرة. ليست المشكلة دائما عند الأهل، فحتى مع الآباء والأمهات المنفتحين والذين يحترمون خصوصية علاقة أبنائهم الزوجية، سنجد حالات للتدخل نتيجة عدم قدرة الزوجين على رسم حدود واضحة لأسرتهم ولعلاقاتهم مع الأسرة الكبيرة. ضعف شخصية الزوج والزوجة. بما أن الزوج الذكر في مجتمعنا هو المسؤول غالبا عن قيادة الأسرة ورسم حدود العلاقة مع الآخرين، سيؤدي ضعف شخصية الزوج إلى تدخلات مستمرة من الأهل، وليس من الأهل فقط بل حتى من الأقارب الأبعد والجيران والأصدقاء، لأن الناس ميالة إلى السيطرة. هذا ينطبق أيضا على الزوجة ضعيفة الشخصية التي لا تستطيع رد تدخلات الحمات أو أخوات الزوج أو حتى رد تدخلات أهلها في حياتها الزوجية. نشكركم مستمعينا الكرام ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
يعني هي يعني أكبر الأشياء اللي قد تؤثر على نفسية أي إنسان هو الشريك، لأنه هو الشخص أو هي الشخص اللي ممكن أنت تقضي معه 90% من وقتك وبقية حياتك، هو من سيربي عائلتك المستقبلية وهكذا. ففي نوع من المسؤولية، في نوع من تحمل المسؤولية. يعني على سبيل المثال لو الأهل اختاروا أحد الابن أو الابن مو موافق عليه، هؤلاء الأشخاص حيحملوا مسؤولية عدم نجاح هذه العلاقة على الأهل. فإذا الأهل عندهم استعداد يتحملوا هذه المسؤولية يكملوا ضغطهم، ولكن لما يجي الشخص يختار هو أو هي هتتحمل مسؤولية هذا الاختيار، لأنه هذا شيء هم سووه، وفي نهاية المطاف هذا الشيء حيسبب لهم، يعني حتى لو كانوا الأهل هم اللي اختاروا وضغطوا على الأبناء حيشعروا بالعجز. يعني أنا يعني اللي أبغى أنصحه ممكن للناس، أنت أبني لنفسك أو أنت أبني لنفسك ريكورد أو يعني مسار معين في قراراتك قدام أهلك يشعرهم أنه أنت أو أنت أهل أنك تكون تقرر قرارات زي كده، عشان هم يثقوا فيك أكثر، مما يزيد نسبة وثوقهم في قرارك.
نعم، استمعنا إلى رأي الأستاذ أمين عطاء من اليمن، وبهذا نصل معكم أعزائي المستمعين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. كان حديثنا صريحا حول موضوع يلامس حياة
كل شاب وفتاة بين دور الأسرة وحق الفرد في اختيار شريك حياته. وقد أدركنا أن النجاح الحقيقي في أي علاقة يبدأ من التفاهم والاحترام المتبادل سواء داخل الأسرة أو بين الشريكين، ولا يمكن تجاهل خبرة الأهل، ولا يمكن أيضا إلغاء رغبة الأبناء، لكن التوازن هو السر. أولا الاستماع، الحوار، الثقة، بحيث نجمع الرأي الصائب، يعني يأخذ الشاب الرأي من الأهل نتيجة خبرتهم، نتيجة تجاربهم، لكن نفس الوقت هناك احترام من قبل الأهل للرأي الشاب، ويجب عليهم أن يستمعوا إلى رأيه وأن يضعوا الثقة الكاملة به مع إعطاء النصائح. لكن مثل ما ذكرت الدكتورة فاطمة نصر الله، النصائح يجب أن تكون بسياسة خاصة، يجب أن يعطوا مساحة كاملة للابن من أجل أنه أن يختار شريك الحياة، لكن مع تدخل الأهل وفق الضوابط والقوانين. أحبتي شكرا لمتابعتكم، وشكرا لكل من شاركنا برأيه بتجربته، وأيضا حتى حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب. نتمنى لكم أحبتي شبابنا قرارات واعية، وكذلك علاقات متينة مملوءة بالمحبة والاحترام. في أمان الله.
عذابك تفتح باب احسب حسابك،
لا تغتاب،
لا تغتاب،
ثمن كلامك ألف حساب، ثمن كلامك ألف حساب، واحفظ لسانك لا تغتاب.
مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوب.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لنا امتلاكها. الاحتلال يواصل انتهاكات لوقف إطلاق النار في غزة واستشهاد طفلين شقيقين في خان يونس. الاحتلال ينفذ عمليات تفجير وهدم في جنين وسرايا القدس، تتصدى الاقتحامات في عدة محاور بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المسار الذي اختارته إيران في الصناعة النووية هو مسار